إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام الترمذي من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. دل هذان الحديثان على فضل هاتين العبادتين في هذا الشهر المبارك، وعلى تضاعف أجورهما: قيام الليل والصدقات. من فطر صائما فله مثل أجره، دل على مضاعفة أجور الصدقة في شهر رمضان المبارك، سواء بالإفطار أو بالأموال أو بنحو ذلك، فإن للصدقة فضلا عظيما وأجورا كثيرة لمن أخلص فيها واحتسب أجرها عند الله تبارك وتعالى، فإنها تضاعف الصدقة بعشر إلى 700 صدقة إلى أضعاف كثيرة. قال الله في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله عليم. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة، أي صغير الناقة يربيها حتى تصير جملا، قال حتى تصير عند الله كالجبل أو أعظم. تمرة بإخلاص وكسب طيب تصير عند الله كالجبل. ولفضل الصدقة يتمنى المحتضر لو أخره الله كي ما يتصدق لفضل الصدقة، سواء كانت الواجبة أو المستحبة. قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تصدق الآن قبل أن يحول الموت بينك وبين الصدقة وبينك وبين الأعمال الصالحة. ولا تستحقر شيئا قدمته لله ولو تمرة، كما سمعت يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل الله بين الخلائق. تكون تحت ظل صدقتك حتى يفصل الله بين الخلائق. قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق ولو بكعكة أو ببصلة. وأخلص في صدقتك فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها. لا يقبل الله الصدقة إذا كانت رياء وسمعة أو فيها من أو أذى. قال الله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. المن والأذى على الفقراء والمساكين يبطل الصدقات والأجور ويجعلها هباء منثورا. قال الله في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا كتراب على صخرة جاء المطر فأخذ التراب جميعا. فكذلك الرياء والمن والأذى يذهب أجر الصدقات. ثم قال سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة بمكان مرتفع أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. ثم قال سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هذا مثال ضربه الله للمرائي كرجل له جنة بستان عظيم فيه من كل الثمرات وفيه أنهار قال الله فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الرجل ضعيف كبير في السن وأولاده ضعفاء لا يستطيعون أن يقومون عليها ولا ينفقون على والدهم، احترقت ذهبت. كذلك المرائي يحرق أجر صدقته لا يقوى الله تبارك وتعالى منها شيئا. فالإخلاص عزيز، لا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص، وأفضل طريقة للمحافظة على الإخلاص هو إخفاء الصدقات، بل إخفاء جميع الأعمال. إذا كانت الأعمال في ديوان السر فإن الرياء لا يتطرق إليها، أما إذا ظهرت الأعمال ربما يدخلها الرياء. قال الله إن تبدوا الصدقات فنعماه لكانت خالصة، وأراد صاحبها إظهار الشعيرة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الذي يخفي صدقته يأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أخفاها، ما تعلم شماله، ما يعلم ولده، ما يعلم أهله. كان بعض السلف يأتي بالصدقات والدقيق يضعها على باب بيت المسكين، ما يدري المسكين من أتى بها، حتى يموت انقطعت يعرفون أنه فلان الذي كان يتصدق. الصدقة في السر تطفئ غضب الجبار سبحانه وتعالى. روى الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والصدقات من صنائع المعروف، تفريج الكربات على المعسرين من صنائع المعروف، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهناك كربة أعظم من جوع أو فقر عند فقير أو مسكين؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، ولن أمشي مع أخي في حاجة الله أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في المسجد المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب. وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. الشاهد أن العبد يحاول أن يكتم عمله وأن يخفي صدقته عسى أن يقبلها الله منه. وهكذا من شروط قبول الأعمال أن تكون طيبة، وأن تكون الصدقة من مال طيب. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا تنفق إلا مما تحب. قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر اسم جامع لكل خير وهو طريق إلى الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. لا تتصدق بالرديء الذي قد كرهته نفسك، وإذا أعطيته لم تأخذه إلا أن تغمضوا فيه. وهكذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق بتمرة من كسب طيب يأخذها الله بيمينه فيربيها أي يضاعفها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل أو أعظم. أنفقوا يا عباد الله فإن لكم إخوانا فقراء، فإن لكم إخوانا مساكين ربما لا يجدون ما يقتاتون به. وكثير من المسلمين ربما يرمون الأطعمة في الزبالات والقمامات، هذا لا يجوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكرموا الخبز، إما أن تعطيه مسكينا أو تيبسه للبهائم. أكرموا الخبز، هناك فقراء. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع. لا تظن أن الصدقة تنقص الأموال وتخسر المكاسب، كلا، بل العكس، فإن الله يبارك في المال الذي أخرجت منه الصدقات. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، يخلف الله عليك خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يوسوس لصاحب المال: لا تنقص المال، سينقص النصاب، سينقص كذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أنت أيها المتصدق، الملك يدعو لك بالخلف، وأنت أيها الممسك والبخيل، الملك يدعو عليك بإتلاف مالك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. الله تبارك وتعالى قادر على أن يغني الناس جميعا، ولكن جعل أغنياء وفقراء لحكمة منها، حتى لا يبغي الناس. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن أوجب عليك أنت أيها الغني أن تخرج من مالك ما قدره الشرع لهؤلاء الفقراء، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وإن من الحكم من صيام شهر رمضان أن يحس الأغنياء بجوع الفقراء، أن يعلم الغني أن هناك أناس يجوعون، حينما يذوق الجوع في صيامه. واعلموا أن أفضل من تتصدقون به عليهم هم الأقارب والأرحام ثم الذين يلونهم. قال الله: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث سلمان: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، وعلى ذي الرحم ثنتان. وفي الصحيحين من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسأله: أتجزئ الصدقة على زوجها وعلى أيتام في حجرها؟ قال: نعم، ولها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا ومستحقا، ومن مصارف الزكاة، فيكون لها أجران. وهكذا الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ثم الذين يلونهم، الصدقة عليهم أفضل من غيرهم. ثم الذين يلونهم، وكلما وقعت الصدقة موقعها في وقت ذي مخمصة عند رجل محتاج كانت أعظم، وإذا كانت أخلص لله كانت أعظم أجرا. وهكذا إذا كانت في رمضان، فإن الناس بحاجة في هذا الشهر المبارك إلى النفقات وإلى الصدقات. واحتسب يا عبد الله، احتسب نفقتك حتى على زوجتك وعلى عيالك، فإنها واجبة وفي نفس الوقت تؤجر عليها. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي حتى ما تنفقه على زوجتك وعلى عيالك. والذي يضيع هذه النفقة يكون آثما بالمقابل. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يحبس عمن يملك قوته. فبعض الناس ربما يبخل على زوجته وأولاده ووالديه، ومن الناس من يسرف. والله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سمعتم أن من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلمون في هذا الشهر المبارك قيام الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا مصدقا بشرعيته غير منكرا لها كما أنكرها الرافضة، ومحتسبا للأجر بأن يصلي طيبة بها نفسه غير مستثقل لها ولا متضجر منها ولا مستطيل لها، وإنما يحتسب الأجر. وكلما طال القيام كثر الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. اعلموا يا عباد الله أن قيام الليل كان واجبا في أول الأمر، بدل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في هذه الآيات دلالة على وجوب قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فكان السلف الصالح يقومون، كانوا يقومون حتى لا يدري أحدهم ما ثلث الليل ومتى يأتي نصفه، فيضطر إلى أن يسهر الليل كاملا حتى تورمت أقدامهم لئلا يذهب عليهم هذا الواجب المفروض. فرحمهم الله، فأنزل الله في آخر السورة نفسها: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من، أي قوموا ما تيسر من القيام. وكان بين أول السورة وآخرها سنة كما ذكر المفسر البغوي رحمه الله تعالى. يا عباد الله، قيام الليل يكفر الذنوب والسيئات وينهى عن الآثام والسيئات، وينهى عن الآثام. روى الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل شرف وعز للمؤمن، قيام الليل نور بالنهار. روى الإمام الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، بل قيام الليل من أسباب دخول الجنة، لما روى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومن فوائد قيام الليل أنها تجبر النقص في الفريضة، تجبر النقص إن حصل في الفريضة، كما روى الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أخذ من تطوعه إلى فريضته، ثم تكون الأعمال على ذاكم. وقيام الليل هو 11 ركعة في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر، ويكون في آخر الليل أفضل. لما روى الإمام مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أو قالت رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام القيام في غير رمضان، لأن من الناس من يفهم أن القيام لا يكون إلا في رمضان، فإذا خرج رمضان وادعى القيام. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني أنهن طوال، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الإمام مسلم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، فقلت يصلي بها فمضى، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران الثلاثة الطوال خمسة أجزاء في ركعة واحدة، ولم يتضجر حذيفة رضي الله عنه: لماذا أطلت بنا يا رسول الله؟ ولكنهم كانوا يسابقون ويسارعون بالخيرات ويقتدون بنبيهم. ثم كيف كان يقرأ وكيف كان يركع؟ هل كان يقرأ كقراءتنا؟ وهل كان يركع كركوعنا؟ وهل كان يسجد كسجودنا؟ وهل كان ينقر صلاته كما ننقرها؟ كلا. قال حذيفة: كان يقرأ مترسلا، أي مرتلا مجودا متدبرا للآيات، لا يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا يمر بآية استعاذة إلا استعاذ. ثم ركع فأطال ركوعه حتى كان نحوا من قيامه، ثم قام فقال: سمع الله لمن حمده، فأطال حتى كان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فأطال فكان سجوده قريبا من قيامه. كذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذا كانت صلاة الصحابة، كان يصلي بهم حتى يذهبوا شطر الليل وربما أغلب الليل، كما في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ذات ليلة حتى ذهب شطر الليل، فقال: يا رسول الله لو نفلتنا لو أكملت الليلة. قال: إن العبد إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذا صليت مع الإمام حتى ينتهي من صلاته ينصرف من صلاته كتب لك قيام ليلة. ثم قام بهم ليلة أخرى فأطال حتى خافوا أن يفوتهم السحور. ونحن قادمون على العشر الأواخر يا عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت جدة واجتهد وأيقظ أهله وشد المئزر واعتكف وقام الليل كله، نحن قادمون على خير الليالي والأيام. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين أن كثيرا من الصائمين أصابهم الفتور، نرى فتورا وتدهورا عند كثير من الصائمين، امتلأت المساجد في أول رمضان وكادت أن تخلو في أواسط رمضان. يا ليت شعري كيف ستكون المساجد في آخر رمضان الذي فيه ليالي القادر التي هي خير الليالي. فالتشمير والاجتهاد يا عباد الله، لعلنا لا ندرك رمضان بعد هذا. أناس صاموا معنا في العام الماضي ولم يصوموا معنا في هذا العام، حال بينهم وبين ما يشتهون، حالم اللذات ومفرق الجماعات. نسأل الله العظيم أن يعيننا على طاعته، وأن يثبتنا على عبادته، وأن يتقبل صالح أعمالنا. اللهم أعنا على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.